الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا ومرحبا، نستعين بالله ونستفتح المجلس الواحد أو الحادي والعشرين من الشرح المطول على نزهة النظر. كان الدرس الماضي بداية الحديث عن أنواع الحديث المردود، أليس كذلك؟ فابن حجر رحمه الله ذكر أن المردود إما أن يكون بسبب سقط في الراوي، سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، وذكر أنواع السقط: المعلق، المنقطع، المرسل، المعضل. تكلمنا عن بعض دلالات المصطلحات في هذه القضية، وبعدين تكلمنا عن أهم النقاط العملية اللي نخرج بها، وكان في تأكيد في نهاية الدرس أنه من المهم أن نعلم نحن كيف نعرف انقطاع الإسناد. ولذلك أنا أبدأ بهذه القضية اليوم وأيضا بصورة مختصرة. الآن كما قلنا سابقا، دراسة المصطلح الثمرة منها المفترض أن تخرج بثمرة عملية، ثمرة عملية بحيث أنه هذا الجانب النظري المتعلق بهذه المصطلحات هل له صورة عملية أنا يمكن أن أتماس معها أو لا؟ إذا كان الجواب نعم، فلا بد أن أعرف كيف أحقق هذه الناحية العملية. إذا لم أحقق هذه الناحية العملية فستكون دراستي غير تامة. ممكن أكون استفدت وعرفت وعلمت، وقد لا أحتاج أكثر من ذلك لأني مثلا لن أتقدم في هذه الدراسة، لكن تكون غير تامة. الآن مثلا إذا أنا عرفت الفرق بين المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق، هذه المعرفة الآن معرفة في الأساس نظرية، أليس كذلك؟ إنه إذا كان الانقطاع من التابع، من بين التابع والنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان في واحدة من الطبقات، إذا كل واحدة منها لها وصف، لكن في الأخير كل هذه الانقطاعات هي تعبر عن صيغة واحدة من صيغ الإشكال في الرواية، اللي هي صيغة عدم الاتصال، أليس كذلك؟ طيب أين النقطة العملية الآن؟ أين النقطة العملية؟ النقطة العملية أنني إذا أتيت لحديث ما، حديث معين، أريد أن أعرف هل الحديث صحيح أم ضعيف، فما الذي سأعمله؟ غير أني أنا أنظر في أحكام العلماء، إذا أنا أريد أن أدرس الحديث دراسة، ما الذي سأفعله؟ ماذا سأفعل؟ ها؟ أو شيء، أجمع طرق الحديث، ها؟ ثم أستخرج مدار الحديث، ثم أقارن بين الطرق. المهم سأصل إلى نقطة اسمها التأكد من اتصال الإسناد. هذا الآن التأكد من اتصال الإسناد، هذه الخطوة بصيغتها العملية لا يهتم بها كثير من الدارسين أو المدرسين، وإنما يكتفى بالتقدمة العامة المتعلقة بأنواع أو بأوصاف بالمصطلحات التي تصف حالات الانقطاع. لا، نحن نريد الناحية العملية. طب حسنا، الناحية العملية الآن أنا كيف أعرف الإسناد متصل أو ليس متصلا؟ قولوا قبل التاريخ. قبل التاريخ أنا عندي حديث مثلا من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، كيف أنا أعرف هذا الإسناد متصل أم غير متصل؟ الآن بعيدا عن أنه الراوي ثقة أو غير ثقة، هذا انتهينا منه، وهذه خطوة أخرى. صيغة إيش؟ الأداء. جميل، هذا واحد. هل الصيغة الموجودة في الإسناد تفيد الاتصال أم تفيد الانقطاع أم هي محايدة، يمكن أن تحتمل الاتصال أم تحتمل الانقطاع؟ واضح؟ أول نقطة النظر في الصيغ الخبر. حدثنا تفيد الاتصال، أخبرنا تفيد الاتصال وإن كانت تفيد اتصال في درجة أقل، سمعت تفيد الاتصال بدرجة عالية. طيب نبئت عن، إيش تفيد؟ الانقطاع، أليس كذلك؟ أخبرت عن، ذكر لي عن، هذه كلها تفيد الانقطاع وهي موجودة. بلغني، هل تفيد الانقطاع؟ طيب فلان أن فلانا قال، هذه إيش تفيد؟ هذه المحايدة، ممكن تحتمل اتصال، ممكن تحتمل الانقطاع. طيب إذا وجدتها الآن بأن فلانا قال أو عن فلان، ماذا أعمل حتى أعرف متصل أو غير متصل؟ أحيانا الإسناد الذي درسته لا يكون فيه صيغ الخبر حدثنا سمعت، لأن الرواة يتخففون من ذكر حدثنا وسمعت، فيكون الشيخ قد قال حدثني فلان والراوي عنه يتخفف من هذه الصيغة فيقول عن. يجوز التخفف من الصيغة الأعلى إلى ما هو أدنى منها، ولا يجوز إذا قال الراوي قال شيخي فيقول هذا قال فلان حدثني شيخي، ما يجوز الرقي إلى الأعلى وإنما النزول. طيب جمع الطرق من فوائده أنك أحيانا تقف على صيغ الخبر في طرق أخرى، واضح؟ يعني أنت مثلا الحديث أخرجه أبو داود، والله بحثت وجدت أيضا أخرجه الترمذي، كلها عن عن عن. أحيانا تبحث تجد في ابن حبان نفس الإسناد حدثنا حدثنا حدثنا، وما يكون في أبو داود الترمذي بحدثنا، واضح؟ فالآن صار مذكور الخبر لكن عرفته من جمع الطرق. وأيضا طب ما وجدت كل الطرق ما فيها حدثنا ولا أخبرنا، ما فيه صيغة اتصال صريحة، عن لا تفيد الانقطاع طبعا، فأبدأ أتأكد أنه عن هنا ليس فيها انقطاع خفي. فكيف إيش أفعل؟ كيف أعرف التقى أو ما التقى؟ كيف أسوي بالتاريخ؟ يعني إيش أسوي؟ أروح كتب الرجال أشوف كل واحد متى توفي؟ طيب ماشي، أنا عرفت إنهم موجودين بوقت واحد. بلدان. طيب هي الميزة إنه العلماء حرصوا على في كثير من الرواة على بيان أمرين من حيث الاتصال والانقطاع. إما حرصوا على بيان سمع ممن، وإما حرصوا على بيان لم يسمع ممن، والشق الثاني هذا أكثر، لأنه الأصل في الراوي أنه إذا قيل شيوخه مثلا، لو سرد لك 200 شيخ عن فلان مثلا في تهذيب الكمال، فلان روى عن، ويجيب لك مجموعة كبيرة جدا، الأصل في روايته عن مشايخه الاتصال، تمام؟ فلذلك تجدهم يهتمون أكثر ليس ببيان سمع ممن، وإنما ببيان لم يسمع ممن. واضح؟ واضح الفكرة؟ لذلك أنا أبحث في الكتب التي اعتنت بسمع ممن، إذا لم أجد لا يعني أنه لم يسمع، أذهب فأبحث في الكتب التي بينت لم يسمع ممن، فإذا لم أجده في سمع ممن ولم أجده في لم يسمع ممن، فهذه قرينة إيجابية ولا سلبية؟ لا، قرينة إيجابية. قرينة إيجابية أنه لم يذكر أنه لم يسمع من فلان وهو روى عنه، جيد؟ قرينة إيجابية، لا أقول أنها كافية ولكنها قرينة إيجابية. طيب نجي شوي الآن إيش في كتب حرصت على سمع ممن بحيث أنه ممكن تفيدني؟ من أبرزها التاريخ الكبير للبخاري، لو موجود الكتاب هنا كان أعطيتكم أمثلة. البخاري أصلا عنده مسألة السماع مهمة جدا، لذلك التاريخ الكبير هو عبارة عن تراجم رجال رواة، وفلان سمع من فلان وفلان، ما يستقصي سمع من كل من، بس يعتني بإبراز السماعات. وكثيرا ما تأتي عليك وانت تبحث في بين الرواة فتجد الحل في التاريخ الكبير. أعطيني الجرح والتعديل هنا في الجزء الأول. شوف المجلدين الخضراء، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الرف آخر شيء اليسار، جرح والتعديل لا قبل ايوه طيب طلب عفوا شيل شيل بس طيب في انا كان قصدي كتاب المراسيل مو جرح التعديل لابن ابي حاتم. كتاب المراسيل لابن ابي حاتم هذا يغطي القسم الثاني من قضيه السماع، لم يسمع ممن، ها، وليس فقط في الجرح والتعديل لابن ابي عفوا ليس فقط في المراسيل لابن ابي حاتم، وانما في حتى في كتب الجرح والتعديل، مثلا تهذيب التهذيب، اقرا مثلا ترجمه الحسن البصري في تهذيب التهذيب، حسن البصري يذكر لك شيء من ثقته وامامته، وبعدين تجد خانه طويله لم يسمع من فلان، لم يسمع من فلان، لم يسمع من فلان، لم يسمع من فلان. ايش الفكره لم يسمع من فلان؟ لم يسمع من فلان هذه عشان انت لما تجي تبحث في الاسانيد وياتيك عن الحسني عن عمران بن حسين، تذهب هناك يقول لك الحسن لم يسمع من عمران، عن الحسن عن ابي هريره يقول لك الحسن لم يسمع من ابي هريره فلان، وهكذا. واكثر الرواه الذين تجدون عندهم لم يسمع لم يسمع لم يسمع يكونون من طبقه التابعين، لان اكثر الانقطاعات التي تقع في الاسانيد هي بين التابع والصحابي. ولذلك في البحث العملي لما تبحث في تخريج الحديث اهم خانه تبحث فيها سمع او لم يسمع هي بين التابع والصحابي، واضح؟ طبعا كتب المراسيل هذه اسمها تسمى الكتب التي تعتني، بالمناسبة كتب المراسيل ليس فقط أنه لم يسمع حتى تأتي سمع، بس أكثر شيء فيها لم يسمع، جيد؟ هذا الآن نوع من المصنفات الحديثية. بالمناسبة يعني أنا ما أظن في علم من علوم الإسلام، ما أظن في علم من علوم الإسلام فيه مصنفات بحسب فروعه، يعني كثرة مصنفات في الفرع الواحد كمثل علم الحديث، خاصة إذا أردنا أن نقارن الفروع كثرة وقلة، يعني عدد فروع علم الحديث فروع كثيرة جدا، وهذه الفروع تجد في كل فرع منها مؤلفات مؤلفات، جيد؟ يعني ما في فرع اسمه أصلا المراسيل في علم الحديث، ما أتكلم عن مصطلح المرسل، مصطلح المرسل بمجموعه هذا فرع كبير جدا، لا، المراسيل هنا هذه نوع من مصطلح المرسل، واضح؟ ومع ذلك تجد في بعض المؤلفات. طيب في كتب، إذن هناك كتب عند العلماء اسمها كتب المراسيل، هذه كتب المراسيل أغلبها يعتني فلان سمع من فلان لم يسمع من فلان، سمع من فلان لم يسمع من فلان، تمام؟ في نوع آخر من كتب المراسيل ليس له علاقة بهذا المعنى، وهو المراسيل المرتبطة بالأحاديث المرسلة، مثل مراسيل لأبي داود، هو يأتي لك بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها بطرق مرسلة، مثلا فلان 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 عن عطاء بن أبي رباح قال رسول الله، عن الزهري قال رسول الله، عن كذا قال رسول الله، هذا أبو داود يجمعها في المراسيل. طيب إيش في كتب من المراسيل اللي هي تجمع سمع لم يسمع؟ أبرز شيء مثال قلنا مين مراسيل لمن؟ ابن أبي حاتم، في المراسيل لأبي زرعة الدمشقي، في أبو زرعة العراقي، في مراسيل في 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 بعض الكتب المتأخرة، هنا حتى موجود كتاب اسمه الجامع في أحكام المراسيل، لو بحثت عنه تلقوه، الجامع مو لازم ما في مشكلة، الجامع في أحكام المراسيل موجود الكتاب، وكما قلت لكم أيضا تجدونها في وين تجدون سمع لم يسمع أيضا؟ لا إيه في كتب الجرح والتعديل، كتب الجرح والتعديل، جيد؟ طيب إذن الخطوة الثانية هي أن أبحث في، إذا لم أجد صيغة الخبر في نفس الإسناد ولا في الطرق الأخرى، أذهب أبحث في الكتب التي اعتنت ببيان السماع من عدمه، واضح؟ وهذا زي ما قلت لكم هذا يبغاله تدريب وقصة عشان تتعود، وبعدين تأخذ نمط معين تعرف أنه والله هذا أسلوب ابن أبي حاتم، هذا أسلوب البخاري كذا، تمام؟ الذهبي أيضا أظن في الكاشف يعتني بقضية سمع، القسم الأول سمع من فلان، لاحظ هذا كله عشان يغطي جزء من شرط واحد من شروط صحة الحديث، اللي هو إنه إيش؟ اتصال الإسناد، جيد؟ هذا عشان يغطي يغطي جزء، ما يغطي شرط، هذا يغطي جزء. طيب لسه في أشياء أخرى، في أشياء أخرى، ولذلك سيأتي الآن بعد قليل ذكر أمور سأقرأ الآن حتى تتضح القضية. هنا فقط عشان أختصر يعني، ستتضح أنه في بعض الصور تحتاج بحثا أدق يعني. طبعا بعدين تجينا قضية التاريخ رقم ثلاثة، تجي قضية التاريخ، التاريخ والمعاصرة، وندخل في مسألة المعاصرة. تعرف في خلاف أنه إذا الراوي عاصر الراوي ولم يثبت أنه سمع منه، ولم يثبت أنه لم يسمع منه، مروي بالعنعنة. عندك مسلم مثلا يحمله على الاتصال وبشكل قوي، تمام، خاصة إذا لم يكن معروفا بالتدليس الراوي. والبخاري وجمهور المتقدمين لا يحملون على الاتصال، في قول ابن رجب رحمه الله تعالى وهو ينتصر لهذا القول، وهناك نقاش أطول في الموضوع. عموما في الدرس الماضي ذكرت المعضل، ذكرت كلام ابن حجر في أن المعضل يطلق على معنى آخر، صح؟ تذكروا ولا ما تذكروا؟ إن شاء الله تذكروا، لما يذكر يرجع. طيب يقول ابن حجر رحمه الله: ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه. جيد؟ طبعا هو واضحا يقصد بالنسبة للعارف بالرجال، يعني عارف على الأقل بالأسماء بالطبقات لكن لما يأتي شخص غير عارف سيضطر أنه يبحث حتى يدرك أنه هو العاصر ولا ما عاصر. جيد؟ لكن مثلا واحد عنده معلومات أولية في طبقات الرواة، فيقول لك مثلا يأتي إسناد مثلا عن مالك عن ابن عمر، تلقى واحد ما عنده معرفة أولية يروح يبحث مالك سمع من ابن عمر ولا ما سمع، مالك ابن عمر لم يسمع منه، فهذا من النوع الانقطاع الواضح. تمام؟ قال: أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع وليست له منه إجازة ولا وجادة، ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. يعني بالمناسبة هذه التواريخ مهمة، لما تقول لك تواريخ الرواة أول ما يجب بالك تاريخ الرواة، يعني تاريخ إيش؟ الميلاد والوفاة، ليس كذلك؟ لا، في تواريخ مهمة أخرى وهي تواريخ الارتحال، مسجلة مسجلة. إيه؟ لأنه راوي مدني وآخر خراساني تعاصر، ولا يذكر للخراساني رحلة إلى الحجاز، هنا مشكل. إذا حتى لو روي بالعنعنة أنا بس مشكل، واضح؟ لكن لما يعرف التاريخ، طب حسنا التاريخ متى؟ ممكن تاريخ رحلة الخراساني إلى الحجاز بعد وفاة الشيخ، مع أنهما تعاصرا في الزمن ولكن لم يتعاصرا في وقت ما كان الخراساني في الحجاز، فهذا يعرف بتاريخ الرحلة وليس بتاريخ الوفاة. واضح الفكرة؟ وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، أقول لك في انقطاع خفي مدلس، احنا دخلنا في قصة المدلس لسه، هذه كمان أخرى لكن سأقرأ لأنه سيأتي صورة أخرى. سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، كعن وكذا قال، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. الآن يقول لك في نوع آخر من القطاع خفي، إيش الخفي هذا؟ يكون بالتدليس. إيش قصة التدليس؟ التدليس يقول لك أن يروي عمن قال سمي بذلك لكون الرامي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. طبعا خلينا ناخذ تعريف أوضح بعدين نجي هذا التعريف. التدليس أنواع، أبرز صوره أو أبرز أنواعه تدليس الإسناد. تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل. مثلا أنا شيخي إبراهيم أسمع منه عادة في حديث معين ما سمعته من إبراهيم، سمعته من أحمد، تمام؟ فلما أجي أنا أحدث بهذا الحديث الذي سمعته من أحمد أسقط أحمد، وإيش أقول؟ ما أقول حدثني إبراهيم ولا أكون كذاب لو قلت كذا، ها؟ فأقول قال إبراهيم أو عن إبراهيم. ممتاز. هذا الآن شو اسمه؟ تدليس. ليش؟ لأنه تميم لما يسمع هذه الرواية مني ما يجب باله إلا أني أنا سمعتها من إبراهيم. ليش؟ لأنه دائما أنا أقول حدثني إبراهيم، سمعت إبراهيم حدثني. هذا الحديث لما أسمعه وقلت قال إبراهيم، أكيد قال إبراهيم يعني سمع، مو تلميذه. هذا اسمه تدليس. جيد؟ طيب، طبعا في مسألة وهي لماذا يفعله الرواة أصلا، خليها ممكن لعلها تكون في درس قادم. وهل التدليس شيء عادي ولا مذموم؟ لا، بشكل عام هو يعتبر مذموم، ولكن حتى هو كونه مذموم هو درجات، يعني هو ليس كل تدليس يطعن في العدالة. لا، الأصل أن التدليس يعني يقل، يعني خلينا نقول من لا يدلس هو أفضل ممن يدلس بلا شك بلا شك، ولكن من يدلس لا تسقط عدالته، وإنما بحسب النوع. أحيانا بعض الرواة لا يدلس إلا عن ثقات، معروف أنه لا يدلس إلا عن ثقة، يعني يسقط مثال أحمد يكون ثقة. طب ليش يفعل ذلك؟ العلو وكذا إلى آخره، في عدة أسباب، تمام؟ طيب، الآن يقول لك في انقطاع قد يحصل الآن لما أنا أقول، لما أنا أقول قال إبراهيم وأنا أكون ما سمعته، الآن هذه الصورة أنها صورة متصلة صح؟ وهي منقطعة ولا مو منقطعة؟ منقطعة، يعني بيني وبين إبراهيم ما في اتصال الآن، في راوي ساقط، هذا اسمه انقطاع الآن. طب ظاهر ولا خفي؟ خفي. طيب يقول لك ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا، إذا قلت حدثني يكون كذب. طيب، وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. يقول لك إذا كان الراوي مدلس ثبت عنه أنه دلس، فأي رواية يرويها لازم يقول حدثنا سمعت، إذا ما قال حدثنا سمعت ترد لأنه ممكن يكون دلس. قال على إيش؟ على الأصح. هذا إيش تفيد؟ في خلاف. طيب، إذن عندنا قولين صح؟ كذا يفهم إنه في قولين. قول إيش يقول؟ قول إيش يقول؟ اللي هو إيش؟ لا يقبل إلا صرح بالتحديث. قول الثاني إنه إيه؟ لا يقبل ولو لم يصرح بالتحديث. طيب، في خلنا نقول بعض من لم يحقق النظر في مذاهب الحديث لا يقول على الأصح ولا على الأرجح ولا شيء، يعتبرها قولا واحدا، وهو أنه لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع، وهذا فيه إشكال. والصواب أنه قد يقبل حديثه ولو لم يصرح بالسماع، ولكن تدرس رواياته المعنعنة، فقد يثبت لدى الناقد بطريق ما أن روايته المعنعنة تلك قد دلسها، وقد يثبت أنه لم يدلسها، وهذا باب دقيق في علل الحديث. لو تذكرون مثال عبقرية المحدثين أو نماذج من دقة المحدثين الأخير حق كفارة المجلس، تذكروه؟ كان من طريق من؟
مدار.
طيب مداره على من كان؟ سهيل بن أبي صالح. من روى عن سهيل بن أبي صالح؟ موسى بن عقبة. من روى عن موسى بن عقبة؟ ابن جريج ووهيب، صح؟ طيب ابن جريج مدلس، صح؟ ابن جريج روى عن موسى بن عقبة بالعنانة، صح؟ ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. طيب تذكر المثال، ها؟ حق دقة المحدثين. طيب تذكر أبو حاتم إيش قال وأحمد إيش قال عن رواية ابن جريج عن هذا؟ إيش قال؟ غير أنهم رجحوا رواية وهيب، أخشى أن يكون دلسه. طيب الآن السؤال، لو كان المدلس لا تقبل عنعنته كان يقول إيش؟ رد من أول وعلى طول انتهينا وحديث مردود لأنه معنا مدلس وعنعن وانتهينا، وما يقول أخشى أن يكون دلسه، واضح؟ ليش؟ هذا اللي روى بالعنعنة أصلا قد يكون روى بالسماع وتلميذه، مو مثال ابن جريج بشكل عام يعني، أقصد ليش إحنا نقول عنعنة المدلس قد تقبل؟ لأنه أصلا العنعنة هذه صيغة ليست ثابتة، هذه العنعنة أحيانا تكون من تصرف الرواة، فيكون الشيخ قد قال حدثني فلان ويأتي تلميذه فينزل بها إلى عن فلان، وهذا النزول والتخفف، النزول للتخفف. ليش للتخفف؟ لأنه هو لمن يسرد 150 إسناد وراء بعض تشوفوا أصلا هم يختصروا يكتبوا ثنا ثنا ثنا، صح؟ وأنا أنا أنا، ليش؟ مع أنه ما اختصر إلا حرفين حد ده ثنا، تمام؟ يكتب ثنا ثنا، ليه؟ لأنه كله ثنا 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 وكثير، تمام؟ وأحيانا يسقط هذه ويتخفف إلى عن، جيد؟ الآن لما بذكر لكم إسناد، أي إسناد مثلا أقول لكم مالك عن نافع عن ابن عمر، صح؟ أستعمل عن، صح؟ الزهري عن سعيد عن أبي هريرة خفيفة، واضح؟ سفيان عن عمر عن جابر خفيفة، ثابت عن أنس، حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، مالك عن حميد عن أنس، تمام؟ وهكذا لما أجي أسرد الإسناد فأقول مثلا البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم عن أبيه، لكن لو بقول البخاري قال أخبرنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب أنه سمع الزهري أن سعيدا حدثه، لأنه لما تقول حدثه وحدثه لازم تجيب أنه قال أنه، تمام؟ وحتى لو ما جبته بس طويل، فيتخففون، ينزل بالصيغة من ثناء إلى عن، وهذا النزول هو لم يعني إيش يكذب فيه أو شيء، بالعكس يعني هو تخفف. لكن المشكلة لو شيخه كان قال فيجعلها حدثنا، محدثنا تفيد الاتصال، مشكلة. طيب لأجل ذلك هذه واحد من الأسباب التي تجعل ليس صحيحا أن رواية المدلس إذا عنعن أنها تكون مردودة حتى يحدث أو حتى يصرح السماع، قد تكون مقبولة حتى تأتي قرينة معينة تدل على أنه دلس هذا الحديث بعينه. وين القرينة في حديث كفارة المجلس اللي لأجلها قالوا أخشى أن يكون دلسه؟ غير وجود المخالفة رواية وهيب، رواية وهيب عن موسى بن عقبة عن عوف بن عبد الله موقوفا، فالآن هذه الرواية هي الأرجح، فبدأوا ينظرون الرواية المرجوحة حقت ابن جريج فصاروا يبحثون عن من وين جاء الخلل، فقال أخشى أن يكون دلسه.
رواية وهيب ما كانت عن سهيل،
وهيب عن موسى بن عقبة عن سهيل، وهيب عن موسى بن عقبة عن سهيل، أو حتى لو كانت سهيل ما أذكر، أتذكر عن موسى بن عقبة، بس حتى لو كان عن سهيل بغض النظر هو مو لازم يكونوا بنفس الطبق، هي الفكرة أن رواية وهيب كشفت أن رواية موسى بن عقبة مشكلة، رواية ابن جريج مشكلة، واضح؟ طبعا الدليل انه التدليس مو ثابت، انه ابو حاتم، تذكر ابو حاتم ايش قال؟ قال لما قال له من اين الوهم؟ قال لا ادري، قد يكون من سهيل، تذكروا؟ قال ربما يكون من سهيل، بعدين قال وقد يكون من جريج، أخشى أن يكون أخذه عن بعض الضعفاء، اللي هو عن إبراهيم بن أبي يحيى. المهم في مبحث أو كتاب جميل جدا في هذا الباب اسمه منهج المتقدمين في التدليس، منهج المتقدمين في التدليس، استقرأ فيه المؤلف، استقرأ فيه الصور التي خلينا نقول تكشف لهم أن هذا الحديث المعنعن فيه تدليس. طبعا من يقولون بأن المنعنعن لابد من أن يصرح، عفوا بأن المدلس لابد أن يصرح وإلا لم تقبل روايته، وقعوا في إشكال في أحاديث الصحيحين. يوجد من أحاديث الصحيحين من بعض المدلسين لا توجد في الصحيحين إلا بالعنانة، لا توجد إلا بالعنانة. فوقع بعض العلماء في حيص بيس أنه إذا كان المذهب هو حديث المدلس لا تقبل، لا يقبل بالعنعنة وإنما لا بد من صرح السماع، فما الشأن في أحاديث الصحيحين التي بهذا المثابة؟ فبعضهم قال لا بد أن صاحبي الصحيح قد اطلع على بعض الطرق التي فيها التصريح بالسماع لا تكون على شرطهما ومدري إيش، هذا تكلف، ليس خاصا بالصحيحين. وهذا المذهب ليس أنه لا هو أصلا طريقة الحفاظ أنه ليس وجود عن العنعنة من المدلس تعد بحد ذاتها سبيلا للرد، مع أن البعض قد يعتبرها مسلمة يعني، وتجدون دائما في حواش الكتب التحقيق فيه فلان مدلس وقد عنعن، صح؟ ودائما تلقوها في التحقيقات، هذا الحديث أخرجه أحمد كذا كذا، وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، فالحديث ضعيف. بعدين يقول لك ولكن وجدت في مصنف ابن أبي شيبة تصريح له بالسماع فزال الإشكال، دائما تجدونه، هذا في إشكال، مش كي يعتبر القضية مسلمة. في مسألة بداود الإمام أحمد ها قال سألت أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل ترى المدلس إذا لم يقل حدثنا حديثه يكون صحيحا أو حجة؟ قال أدري. ها أحمد بن حنبل، فكرة إيش؟ إنه المسألة ليست بالبداهة التي تقول. ثم قال أبو داود الأعمش متى تصاد له الألفاظ، الأعمش مدلس متى تصاد له الألفاظ، يعني متى تجده يقول حدثني وسمعت؟ قال أحمد يضيق ذلك، أي أنك تحتج به، معنى أنه آل إلى قبط. وابن معين لما سئل أيضا، ابن معين وابن المديني المدلس إذا قال إذا لم يقل حدثنا قال لا يكون حجة فيما دلس وليس فيما عنعن. وكذلك ابن المديني أو ابن معين لما سئل فقال لا يكون حجة إذا غلب عليه التدليس، فيما أذكر إذا غلب عليه التدليس. فلذلك من القرائن التي لا يقبل حديث المدلس لأجلها إذا كان مكثرا من التدليس جدا، إذا كان مكثرا من التدليس يشترط فيه السماع، مثل مثلا بقية بن الوليد، بقية مكثر من التدليس، على أي حال كلام التدليس طويل جدا. وأكتفي بهذا القدر، كنت بتكلم عن المرسل الخفي لكن الكلام طال. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.